من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث للشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم تسليما وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة وفي لقاء متجدد من برنامجكم من أسئلة المستمعين. يسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبا همام عبد الله ابن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مطلع هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين، حفظكم الله جميعا.
أولى رسائل هذه الحلقة يقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالإجابة على هذا السؤال في حكم صلاة التسابيح: هذه الصلاة جاءت فيها حديث العباس وغيره، وكما قال بعض العلم عصرين بالنسبة لأسانيد هذه الأحاديث فأسانيدها مقبولة، وقد صحت بعض الأسانيد في هذا الحديث، وقد ألف بعض المعاصرين رسالة في جمع هذه الأحاديث وخرج بصحة هذه الأحاديث وبمجموعها تتقوى. وقد أنكر بعض أهل العلم هيئة هذه الصلاة، فلهذا ضعف بعض العلماء هذه الصلاة كما يفتي بعض علمائنا الشيخ بن باز وغيره أنها منكرة، وهذا لعدم قوة كما يقولون الأسانيد، وأن هيئتها هي غير هيئة الصلاة التي جاءت معنا المعهودة، فلهذا أنكرها كثير من أهل العلم. لكن إن شاء الله يقال من عمل بها على صحة هذه الأحاديث فإن شاء الله تعالى يؤجر. أيضا أنكر بعضهم هذه الصلاة لأجل ما فيها من الأجر الكبير الذي ذكر في الأحاديث، فلكن نقول ما دام أنه قد صحت الأسانيد فلا بأس لمن عمل بها، لا بأس إن عمل بها، لكن توقيت يوم معين أو أنها تعمل مثلا يتواعد عليها ويعملون جماعة فهذا ليس صحيحا. معنى يصلي الرجل وحده، يصلي لو معنى يصلي وحده في أي يوم كان، سواء كان يجعلها أسبوعية أو شهرية أو كذا أو سنة أو في السنة يصلي مرة، لكن أنه يجعل يوما خاصا بهذه الصلاة ويتواعد أيضا لأجل أن يصليها جماعة وكذا، فهذا لم يثبت، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: ما حكم من يحج بلا تصريح؟
الإجابة على هذا السؤال: أولا ينبغي للمسلم أن يكون على أولا حسن ظنه بولاة الأمور وغير ذلك من هذه الأمور، وأيضا كذلك يعلم أن مثل هذه القرارات غالبا ما تكون إلا لأجل مصلحة، لأجل مصلحة ترجاها أو لأجلها فعل ذلك، ومعلوم ما يحصل من الزحام في الحج، وقد يموت بعض الناس، وبعضهم الآن يقول أن الطرق اتسعت، وكذلك عند الجمار أيضا عملوا أكثر من مكان يرمي فيه الحاج. صحيح هذا، لكن أيضا الزحام موجود، وقد مات جماعة من المسلمين في حج العام. فلهذا تجد أن دولة المملكة العربية السعودية حرسها الله وحرس بلاد المسلمين جميعا، تجد أنه تجعل هذه القرارات لأجل تفادي مثل هذه الأمور التي يحصل. فلهذا فمخالفة مثل هذا الأمر يعتبر مخالفة لكيان مثل هذه الدولة، وأيضا خروج عن أمرهم، وهذا لا يجوز ويأثم الإنسان عليه. لكن بالنسبة للحج لا يستطاع أن يقال مثلا أن حجه غير صحيح، فالحج ما دام أنه توفرت شروطه فهو حج صحيح، لكن قد يلحقه الإثم بسبب أنه خالف ولاة الأمر في هذا الباب، والله تعالى أعلم. من باب النصيحة أن الإنسان يريد أن يحج حجا مبرورا، لأن الحديث التي جاءت في الحج في من يتحصل الأجر العظيم في الحج هو من يحج مبرور حجه حجة مبرورة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق جاء كيوم ولدته أمه. وقال الحج المبرور كما أيضا في الصحيحين: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلهذا فالحج المبرور هو الذي لا إثم فيه، خال من الإثم، وباجتهاده واستطاعته أنه يحج حجا صحيحا يبتعد فيه عن المعاصي والفسق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق. فلهذا فهذا الذي يحج بدون تصريح فهو قد ارتكب شيء من المحرمات التي يجب عليه أن يبتعد عنها، وهو يحرص على أن يكون حجه مبرورا. فلهذا فنهيب بالإخوة جميعا وبأهل الإسلام أنهم لا يحجون بمثل هذا الحج الذي ليس فيه تصريحا بالحج، والواجب أنه إذا كان عنده تصريح يحج، وإلا فيقف ونيته إن شاء الله تعالى تجزى عن ذلك. إذا كان في نيته أنه يريد الحج ولم يستطع الحج فربنا جل وعلا يؤجره على هذا الفعل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يجمع طواف الإفاضة والوداع عند سفره من مكة في آخر ذي الحجة؟
الجواب على هذا السؤال هو جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في حجته، فهذا جائز لا بأس به، أنه يؤخر طواف الإفاضة ويجعله مع طواف الوداع، لأن طواف الوداع هو المراد به أن يكون آخر عهدي بالبيت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليكن آخر عهدك بالبيت. فلهذا فالمقصود هو أنه يكون آخر عهدك بمكة أنك تطوف بالبيت. فإذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى عند خروجه من مكة فهذا جائز، ويجعله نفسه يكفيه في طواف الوداع. وإن طاف طواف الإفاضة ثم طاف طواف الوداع فهذا من الخير، مثل تحية المسجد. لا، تحية المسجد المراد بها الصلاة قبل أن يجلس: لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين. فالمراد هو الصلاة، فمتى ما صلى سواء كان أدرك الفريضة فصلى معه، أو صلى صلاة سنة أو غير ذلك فتدخل فيها هذه تحية المسجد. وهكذا الطواف، طواف الوداع، فهو ليس المراد أنك تطوف، وإنما المراد أنك تودع البيت بالطواف. فإذا أخر الإنسان طواف الإفاضة لحاجة أخره حتى طافه مع طواف الوداع فهو يكفيه. وأما تأخيره إلى آخر ذي الحجة فهذا الأولى أن لا يفعل، لأن المسألة فيها شيء من الخلاف، فبعضهم اقتصر على أن طواف الحج يكون في وقته في أيام الحج، ممكن أنه يؤخره إلى آخر أيام التشريق بعد أن يرمي جمرة الجمرات في منى، يذهب ويطوف طواف الإفاضة، والأفضل أن يأتي به في يومه يوم النحر. وإن أخره إلى آخر ذي الحجة فأكثر أهل العلم على أنه يجوز، وبعضهم يقول أنه يكره له كراهة شديدة أنه يؤخره إلى ذلك الوقت بدون عذر. أما إن كان عنده عذر بتأخيره مرض أو كذا أو امرأة حاضت أو غير ذلك فهذا لا بأس به ولا إثم عليه. لكن من يؤخره بدون عذر فقال بعضهم بأنه يكره لأنه يؤخره عن وقته الذي حدده الشرع، فلهذا فلا يفعل هذا إلا إذا كان سيذهب في بعد أداء حجه فيجعله في آخر أيام التشريق فلا بأس بذلك، أو بعده بيوم أو كذا لا بأس، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يقول السائل: في مثل هذه الأيام والحجاج يتأهبون للحج، أتمنى أن أكون معهم وتدمع عيني عندما أراهم، هل من عمل معين أجتهد فيه وأصبر عليه حتى أبلغ درجة الحاج أو أجر الحج حفظكم الله؟
الإجابة على هذا السؤال: صحيح أن الإنسان يشتاق إلى بيت الله الحرام، وكما قال ربنا جل وعلا: وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال بعض العلم في قوله مثابة للناس أي رجوعا للناس ومحبة له وملجأ يلجأ إليه الناس في دعائهم وتضرعهم إلى الله وقضاء حوائجهم، فالدعاء في ذلك المكان دعاء عظيم، وخاصة في يوم عرفة فهو أفضل الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعاء يوم عرفة. فلهذا لا شك أن قلب المؤمن اشتاق إلى بيت الله الحرام، فمن وفقه الله عز وجل إلى ذهاب الحج فهنيئا له، هنيئا له إلى أن وفقه الله عز وجل إلى هذه العبادة العظيمة. ومن لم يتوفق ومن لم يتيسر له الذهاب لعذر من الأعذار فإنه ليس معنى ذلك أنه يسقط أجره أو أنه حرم شيء كثير. فهناك أولا النية لها دور، قد يتحصل على الأجر العظيم بهذه النية. وأيضا كذلك أيضا أن هناك جعل الله عز وجل أعمالا يعملها الإنسان وهو في بلده، وهذا من فضل الله عز وجل. هناك أعمال جعلها الله عز وجل كالحج، وصحح بعض أهل العلم بعض هذه الأعمال، مثلا مثل صلاة العشاء في جماعة كما جاء في الصحيحة للشيخ الألباني: صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة، وصلاة الفجر في جماعة تعدل عمرة. وهكذا أيضا في بر الوالدين أيضا يعدل أكثر من الجهاد في سبيل الله، كما جاء في عند أبي داود وغيره أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أريد أن أجاهد. قال: ألك أو أمك حية؟ قال: بلى قال ففيه ففيها فجاهد، وجاء في الصحيحين ففيهما فجاهد. فجهادك بل جاء في لفظ قال له جهادك في والديك خير لك من الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يستطع الجهاد الذي هو الجهاد في سبيل الله فإن عنده أعمال عظيمة يقوم بها، فقيامه بوالديه وأيضا بتربية أبنائه وغيرها من هذه الأمور هذا أيضا من الجهاد الذي يؤجر عليه الإنسان. ولا شك أن الجهاد من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور، وحج مبرور. فلهذا فالجهاد من أعظم الأعمال، لكن من لم يستطع هذا الجهاد أو لم يكن هناك جهاد آخر، جهاد النفس، جهاد السعي على الأولاد، جهاد أيضا كذلك على الوالدين، وهكذا غيرها من الأمور التي يسعى الإنسان فيها إلى الخير. وأيضا الأعمال العظيمة التي يتحصل عليها الشخص في أيضا قبل الحج وفي أيام الحج هي أيام عظيمة، أيام العشر من ذي الحجة، فالعامل فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي أيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله وولده ولم يرجع منهما بشيء. انظر إلى هذا الفضل العظيم، تعمل في هذه الأعمال الصالحة. أيضا كذلك في يوم عرفة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة أو يباهي لملائكته بأهل عرفة، يباهي بملائكته لأهل عرفة، ويقول الله عز وجل انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. وهناك أيضا أعمال عظيمة يقوم بها العبد، وأيضا يباهي الله عز وجل بها الملائكة وهو في بلده، مثل مجالس العلم، مجالس العلم عظيمة ولها أجر عظيم عند الله، حتى أن الله عز وجل يباهي بأصحابها بملائكته، يباهي بهم جل وعلا، كما في جاء في حديث أبي أمامة صححه الشيخ الألباني أنه قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وأيضا جاء في حديث معاوية في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على بعض قومه بعض حلقات المسجد فقال لهم ما الذي أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله وأيضا ندعوه. فقال ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا ما أجلسنا إلا هذا. قال ما أجلسكم إلا هذا؟ فكرر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. فحلق الذكر يلتم إليها الملائكة قبل الناس، إذا وجدوا حلقة ذكر قالوا هلم إليها. فلهذا يحرص المسلم في هذه العشر العظيمة على ذكر الله جل وعلا، وعلى أيضا صلوات الفرائض لها أيضا أجر عظيم. جاء في بعض الأحاديث أيضا التي صححها الشيخ الألباني أن من خرج من بيتي متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، فأجره كأجر الحاج المحرم. أيضا كذلك من يصلي الفجر في جماعة ثم يجلس إلى طلوع الشمس، فهذه أعمال صالحة ممكن أن الإنسان يستغلها ويؤتى أجرا عظيما يعطيه الله عز وجل أجر حجة. فأيضا زد على ذلك أنه إذا فعلها في هذه الأيام أيام العشر فأجره أيضا عظيم عند الله جل وعلا، لأن أيام العشر العمل فيها أحب إلى الله من أن يعمل هذا العمل في غيرها من الأعمال حتى ولو كان جهادا في سبيل الله. فرفعة هذه الأعمال وما أعطاه الله عز وجل من الأجور في هذه الأعمال فهو عظيم، وخاصة ذكر الله سبحانه وتعالى في العشر، فينبغي المسلم أن لا يفتر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن غيرها. فلهذا جاء في حديث أبي هريرة عندما جاء الفقراء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، قالوا له نصلي كما نصلي أو قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر أنهم يسبحون الله عز وجل ويكبرونه ويهللونه دبر كل صلاة، فهم أفضل ممن قد يكون حج أو اعتمر كما جاء في الحديث. فالمهم أن الإنسان له أعمال صالحة عظيمة يفعلها في بلده. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن رجب عبارة عظيمة ذكرها في آخر كلامه على الحج، كلمات عظيمة في أن الإنسان إذا فاته القيام بعرفة فإنه له ما يقوم به في بلده. فقال رحمه الله من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه، فليقم لله بحقه من عبادته وحده لا شريك له، وكذلك يؤدي حق الله عز وجل والحقوق التي أمره الله عز وجل بها. فقال فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه من لم يمكنه القيام، معنى أزلفه وقربه إليه سبحانه وتعالى، ومن لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف معنى عند منى عند مسجد منى مسجد الخيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا أي في بلده يذبح هواه، وهذا أعظم من أن يذبح الهدي بمنى، يذبح هواه الذي جعله ينحرف عن الخير وينصرف عن الخير. قال رحمه الله ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. فهذا كلام عظيم قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله، ولعل هذه نصيحة لي ولكم جميعا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير ويجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، ويوفقنا للمواسم الخيرة العظيمة. ولا شك أننا بقرب أيام العشر من ذي الحجة وهي أيام عظيمة وجليلة ينبغي المسلم أن يجتهد فيها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، بهذه الإجابة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم من أسئلة المستمعين. نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أكرمنا به ومنا، كما نشكر الشيخ الفاضل أبا همام عبد الله بن علي باسعد الذي أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة. إلى حلقة قادمة بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين
برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين. الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.